احنا في يعقوب واحد، ما زلنا في رسالة يعقوب. المرة اللي فاتت خدنا موضوع التجربة، واحسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، وبعدين الصبر يبقى له عمل تام لكي تكونوا تامين وغير ناقصين في شيء. اللي عاوز حكمة يطلب من ربنا، واللي يطلب بإيمان غير مرتاب البتة، ويفتخر الغني باتضاعه ويفتكر نهايته لأنه كظهر العشب يزول. وفي الآخر طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبون. ويمكن ده أكبر جزء في الكتاب بيتكلم عن التجربة وفلسفتها، وإزاي الواحد فينا يتعامل معها بفرح، يتعامل معها بصلاة، يطلب حكمة عشان يعرف يتعامل معها، يتعلم التواضع، يبص للنهاية، يفتخر باتضاعه وينتظر مكافأة التجربة. كل دي دروس مهمة أو فضائل مهمة الواحد بيتعلمها في التجربة. هندخل على تجربة من نوع آخر غير التجارب المتنوعة اللي اتكلم عنها، ودي بتلخبط ناس كتير. الفرق بين التجربة اللي قصدها المرة اللي فاتت واللي هيقوله دلوقتي: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله. احنا في يعقوب واحد عدد 13. لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد بالشرور، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. واحد بعد سؤال مهم وقال: ازاي بنقول لا تدخلنا في تجربة اذا كان هو بيقول احسبوه كل فرح حينما تدخلون في تجارب؟ لا تدخلنا في تجربة مرجعها الباراجراف الثاني، مش النوع الاولاني، لا النوع اللي هنتكلم عنه دلوقتي. التجارب بمعنى الضيقات والازمات اللي ربنا بيبعتها دي نشكر عليها ونفرح بيها ونطلب حكمة ونصلي ونحتمل، وطوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. لكن التجربة بمعنى الوقوع في الخطأ، هو ده النوع اللي بيتكلم عنه بقى. لأنه هنا بيقول لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله. طب ما أنت لسه قايل لنا افرحوا بالتجارب لأنها من إيد ربنا. لا، ده نوع تاني. عشان أبسطها لكم في الإنجليزي الجديد، في ترجمة الكتاب الإنجليش الحديث، الأولانية ساعات يسموها تست، الثانية يسموها تمتيشن اللي هو الإغراء، بينما الاثنين ممكن يترجموا في العربي الكلمة تجربة. إحنا لما نقول له يا رب لا تدخلنا في تجربة، في الحقيقة ما نقصدش ما تسمح لناش بالتعب، لكن نقصد بالأخص ما تسمحش نغلط، ما تسمح لناش بالشر. خلي بالكم المعنى، لأن في آية يقولها داود في أحد مزاميره: ابليني يا رب وجربني. طب بقى داود يقول جربني ويسوع يعلمنا نقول لا تدخلنا في تجربة؟ لا، في حاجة غلط. لا، ابليني يا رب وجربني تمشي معه، احسبوه كل فرح حينما تدخلون في تجارب متنوعة. لكن لا تدخلنا في تجربة تمشي مع كلام الجديد ده. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، الله غير مجرب بالشرور ولا أجرب أحد بالشرور. أوضح لكم كمثل، لما واحد يجي له مرض، دي تجربة من ربنا ينطبق عليها الكلام بتاع المرة اللي فاتت، افرح تجربة دي وراها خير، اصبر، اعمل كل اللي وراك بأمانة، صلي، اطلب حكمة، تمسك باتضاعك، انتظر نهاية التجربة لأن فيها إكليل. فاكرين الكلام؟ لكن واحد قدامه إغراء إنه يسرق وهتعدي، ما يقولش ربنا حط الإغراء قصادي فجربني، لا حسبه بقى. هنا ما ننسبش التجربة لربنا. لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. يعني إيه؟ يعني الشيطان ما يقدرش يجرب ربنا بالشر، لأن ربنا ما عندوش أي ميل شر، فما ينفعش يغرى بالشر، والله بالتالي لا يقدم الشر لأحد لكي يغريه ويسقطه فيه، لأن ما بيستعملش الموضوع ده خالص. ربنا ما بيستعملش أدوات الشر، ما يقدمش الشر لحد عشان يوقعه، لا دي مش من عند ربنا. لكن لما تكون ألم أو تعب، لا دي من عند ربنا وماله، وراها خير. لكن إذا غلط ما تقولش الغلط ده ربنا جربني، لا. لا يقول أحد إذا جرب، هنا جرب بمعنى إيه؟ بمعنى أخطأ، بمعنى وقع في خطيه، ودي هيفسرها لسه هيوضحها. إني أجرب من قبل الله، الله غير مجرب بالشرور، يعني طبيعة الله خيرة دائما ولا يجرب أحد بالشرور. يبقى هنا مقصود بالشر إيه؟ الخطيه. كلمة الشر أصلها في الكتاب تطلق أحيانا على الألم أو التعب أو المشاكل أو البلاوي، وتطلق أحيانا على الشر بمعنى الخطية والإثم. يعني مثلا أيوب لما تجرب تقع تجربته في أنهي نوع؟ الأولاني، تجارب متنوعة، قبلها على رجليه وبشكر واستحمل وصلى وصبر وكان عنده حكمة وتمسك بالتضاع وربنا رفع. تجربة في الآخر يقول عنها هل الخير نقبل من الرب والشر لا نقبل؟ طب انت بتسميها شر ليه؟ في عرف الناس الألم شر، في لغة الناس الوجع شر، لكن هل هو شر بمعنى خطية؟ لا حاشا، الله ما يبعث الشر لحد، ما يبعث خطية لحد، يبعث ألم أو يبعث ألم. واضح الفرق؟ فهنا يعقوب بعد ما علمنا إزاي نحتمل الأزمات والتجارب بمعنى الآلام، قال لنا بس ما حدش يقع في خطية ويرجعها الرب. ده مش التجربة اللي يقصدها في الباراجراف الأولين. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. يعني أصل واحد يقول ما الشيطان أساس بقى التجربة من النوع الثاني، صحيح الشيطان وراء كل خطية، لكن عشان يبعثها للإنسان لازم يعدي على ربنا، يستأذن من ربنا، وفيش حاجة بتجيلنا غير لما تعدي على ربنا. فالله غير مجرب بالشرور، يعني ربنا مش بيضعف قدام الشر، ومش ممكن يقدم الشر للإنسان عشان يسقط. فلما واحد يجي يقول ربنا حط في سكتي واحد يستفزني، أقول له لا أنت بتقولها غلط، هو في واحد استفزك وانت غضبت، بس دي مش منسوبة لربنا في حاجة. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. بدل أنت غضبت هينطبق عليك الكلام ده، كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ده المشكلة جواك، هي الإغراء ده أو التجربة لما جات لك لقيت شهوة جواك تمشي معاه. واحد لقى الخزنة مفتوحة ومحدش قاعد، طب ما يقعد ساكت، لكن مد إيده ليه؟ في شهوة حب مال جواه، فعلى طول بص حواليه ما شافش حد، أم خد الفلوس. ما يرجعش يقول ربنا ساب الخزنة مفتوحة قصادي، لا مش ربنا، ده انت وقعت لانك انجذبت وانخدعت من شهوتك. ما تنسبش الخطية ربنا ابدا، لانه ظهر ناس في زمن يحاولوا ينسبوا الشر لربنا، يقولوا ما الإنسان مسير وكل أعماله الشريرة في الآخر ربنا هو اللي دقوا عليه. حاشا. هنا نرد عليهم مع معلمنا يعقوب، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور، كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. يبقى لما الواحد يغلط لازم في الأصل أو يبحث في داخله عن شهوة داخلية هي اللي خلته يقع. ويورينا بقى يعقوب الأب الروحي تسلسل الخطية بيمشي إزاي، فيقول الشهوة إذا حبلت تلد خطية. يعني إذا جوه الواحد شهوة ممكن تكون مكتومة ما بيغلطش، فيبقى مثلا جوانا حب المادة أو حب المقتنيات أو حب الفلوس تكون مكتومة، وبعدين يتعرض عليك إغراء معين، فهنا الشهوة تحبل فتبقى خطية. يعني واحد خد جزء من فلوسك، فإيه الشهوة اللي جواك هاجت، فقمت غضبت، صرت اتخنقت، خصمت، زعلت، كل ده نتيجة إيه؟ في شهوة حب مال. فلما حصل إغراء تجربة في الحتة دي الشهوة إذا حبلت تلت خطية. طب وبعدين هو تفتكر الشيطان يقف عند المستوى ده؟ لا لا، الشيطان عاوز هلكنا، مش عاوزنا نغلط بس، عاوز هلكنا. فيقول والخطية إذا كملت تنتج موتا. يعني غضب في غضب في غضب هتروح فين في الآخر؟ حيث الغضب. يعني هتضيع الأبدية كلها، وتبقى الحكاية كلها شهوة مقتنيات مخلية الواحد عصبي دايما ومخاصم الناس كلها، والشيطان عمال يجرجره، والشهوة تجيب خطية، والخطية تكمل 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 لغاية ما تضيع أبديته. فاهمين التسلسل بيمشي إزاي؟ هل الإنسان اللي بيغضب لأنه بيحب المادة يقدر يقول ربنا جربني؟ لا، مش من حقه. يقدر يلوم ربنا ويقول له يا رب حطيت قدامي الفلوس ليه؟ يقول له لا، ما تلومنيش أنا، ده أنت الشهوة اللي جواك هي اللي وقعتك. لكن الإنسان اللي دخل في ألم أو في تعب يقدر يقول له يا رب من يدك التعب؟ آه يقدر، هقبله يا رب عشان من إيدك وإنت بتعمل خير ورا كله. صح الكلام ده. يبقى هنا كلمة التجربة لها استخدامين، إما يقصد بيها الآلام ودي نقبلها بتفاؤل برجاء، نقبلها بإيجابية بصلاة وحكمة وتواضع وانتظار للأجر السماوي. أما التجربة بمعنى الخطية فلا نقبلها ونرفضها ونرفض نسبها لله، ونبقى عارفين أن الخطية لو جات ملهاش مكان فينا لو ما فيناش شهوة. عشان كده ربنا يسوع يقول عن نفسه إيه؟ أن الشيطان ليس له في شيء. فاكرين التعبير ده اللي قاله ربنا يسوع عن نفسه؟ مين فينا يقدر يقول كده عن نفسه؟ يقول الشيطان ليس له في شيء. يعني يغرق بالفلوس، تبص جواك تلاقي ما فيش شهوة فلوس، فخلاص فلوس أو زي قلتها. يغرق بالجسديات ليس له في شيء، ده ربنا يسوع له المجد اللي احنا المفروض نتشبه به. لكن لو وقعت في خطية تبقى الشهوة حبلت فولدت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. يبقى أنت لازم تخاف أنك لو غلط دور بسرعة على الشهوة اللي جواك، وما تسيبش الخطية لأنها مش هتقف عند خطية دي، ستكمل هتكبر وهتزيد لغاية ما تخنقك، لأن الاتجاه ده اتجاه للهلاك للموت. نقولها تاني، لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. برضو ده ممكن يخلينا نعرف أنه مش معنى أنك أنت مش بتغضب أن مش جواك شهوات، ده أنت يمكن ما بتتجربش بالغضب لسه. ساعات الواحد يقول أنا كويس أنا ما بغلطش، أنت ممكن تكون الغلط جواك والشهوة جواك بس أنت لم تمتحن فيها. استنى كده لما تمتحن في الموضوع ده تبان إن كان جواك شهوة ولا لا. زي في مرة واحد من الرهبان الشيطان ضحك على عقله وقال له انت بقيت عظيم بار قديس ما فيكش غلط خالص. فرح لابو الروحي يقول له الكلام ده. فابو الروحي كان حكيم وخاف عليه طبعا من الكبرياء. فقال له يا ابونا فلان، اذا مشيت في الصحراء لقيت ذهب منطور على الرملة تميزه عن الرملة؟ قال له طبعا يا ابي، حد مش هيعرف الذهب من الرملة؟ طبعا. لكن يا ابونا مش هيجيلي شهوة حب المال. قال له انت لسه بدري عليك، طول ما انت لسه عارف تميز بين الذهب والرملة يبقى لسه بدري عليك. عشان يحسسه انه اوعى تفتكر انك انت ما عندكش حب مال، لا ده جواك مستخبي، بس انت لم تمتحن فيه، لم تجرب فيه، بدليل ان في ناس كانت فاكرة نفسها عالية قوي ودخلت في تجارب من النوع ده، اغراءات، وقعت وما كانتش تتوقع انها تقع. ليه؟ هي ما كانتش امتحنت بعد. موسى مثلا كان حليم جدا، هل معنى كده ما كانش عنده اي بقايا من الغضب؟ لا، كان في شوية. بانت امتى بقى؟ يوم ما كان نازل من الجبل وماسك لوحي العهد وقال فرحان هيسلم الناس كلام ربنا اللي كتبه بصباعه، يفاجأ ان الشعب انحرف وعمالين يغنوا للشياطين وعملوا العجل الذهبي وبيسجدوا له، مملكش نفسه واتغاظ ورزع لوحي العهد وكسر كلام ربنا. وبان انه اكتر واحد حليم في بني البشر، لسه في شوية غضب صغيرين جواه بس ما كانوش باينين، يمكن قعد عشرات السنين قبلها ما بيغضبش، لكن جه امتحان كشف ان لسه الشهوة اذا حبلت تنتج خطية، والخطية اذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا اخوتي الاحباء، هنا لا تضلوا. ليه؟ لان بعض الضالين يقولوا ان الخطية مرجعها ربنا كمان. فقال لهم لا، الأولانية تنسبوها لربنا أنه سمح لينا بضيقات تمشي، لكن سمح لينا بخطايا لا ما تمشيش، لأنه مش بيحب النوع ده خالص، لا بيتجرب بالشر ولا يجرب الناس بالشر، ما يحبش الناس تغلط يقوم يغريهم عشان يغلطوا. ليه؟ يشمت فيهم بابوهم. فلا تضلوا يا إخوتي الأحباء، ما حدش يغلط ويقول ربنا. عارفين مين غلط وقال ربنا؟ أبونا آدم الأولاني. لما غلط وعمل العملة بتاعته جاء ربنا يعاتبه، قال له المرأة التي أعطيتني، يعني أنا غلطان يا آدم، بقى أنا عشان اديتك حواء وصعبت علي وقلت لا يحسن أن يكون آدم وحده، بقيت أنا سبب الخطية بتاعتك، بقيت أنا سبب العملة بتاعتك. ربنا ما قبلش هذا العذر، ما قبلوش. ليه؟ لأنه لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، مش أنا يا آدم اللي وقعتك في الشر، مش أنا اللي حبيت أنك تقع في الشر، لا، ده الشهوة اللي جواك إذا حبلت تنتج خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. لا تضلوا يا إخوتي الأحبة. إذن هنا الإنسان مسؤول عن خطايا، دي حقيقة مهمة، وعشان كده في حساب، في دينونة. لو كان ربنا اللي مسؤول عن خطايانا، طب كان هيديننا على إيه؟ هيحاسبنا على إيه؟ لكن لأني أنا وإنت مسؤولين عن تصرفاتنا وجوانا شهوات، إما نتجاوب معها أو نقاومها بالروح القدس، إذن ربنا ممكن يسألنا عملتوا إيه؟ لكن لو ما كانش الإنسان له إرادة في الموضوع أو له دور، ما كانش ربنا هيدينه. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار. هو بيقول لا تضلوا يا إخوتي الأحباء. ليه؟ محدش ينسل بربنا حاجة وحشة، لكن كل حاجة حلوة من عنده. هذه علاقة الكلام ببعض. فبيقول لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، ومحدش يقول أن التجربة اللي هي الشر يعني سبب ربنا، لكن كل حاجة حلوة مصدرها ربنا، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، من عند أبي، نازلا من عند أبي الأنوار. أبي الأنوار دي ممكن تفهموه على أنه أبي صانع الخيرات، أبي الأفراح، أبو البركات، أبو العطايا. الأنوار يعني كل نور في الدنيا دي، إن كان نور روحي أو نور في الخليقة مصدره ربنا، لأنه أبو الأنوار أحد أسماء ربنا الحلوة، أبو الأنوار. فكل استنارة روحية، كل معرفة روحية، كل فضيلة في حياتك، كل جهاد بتجهده، كل نجاح، كل توفيق، كل نعمة، أهو كل ده من إيد ربنا. وكل خطية لا مالوش دعوة بيها، دي من إيدينا احنا. الخطية من عندنا احنا، والباقي كل حاجة حلوة من عنده. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار. وكلمة من فوق تفكرنا بتعليم ربنا يسوع المسيح لما يقول لنا إيه، إن كان أحد لا يولد من فوق، يعني من عنده، من عند أبي الأنوار، عشان يبقى منور لازم يتولد من فوق، لأن كل العطايا الصالحة والمواهب التامة هي نازلة من فوق. الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، يعني ربنا الوحيد اللي ما يتغيرش في طبعه أبدا، هيفضل صانع الخيرات إلى الأبد، ما ينفعش يبقى صانع الشرور، هو صانع الخيرات. ما ينفعش يبقى أبو الظلمة أو الظلمات، هو أبو الأنوار. فليس عنده تغيير، يعني كنت تقلق من ربنا أنه في مرة يعمل خير وفي مرة يعمل شر، لو عنده تغيير، ثم عندهش تغيير. الله لا يتغير في طبعه، هو هو أمس واليوم إلى الأبد. فلا تضلوا يا إخواتي الأحباء، لأن في الوقت ده كانت تطلع بدع ويقولوا إله الشر وممكن ربنا يعمل كذا. لا، ربنا ما بتغيرش في طبعه، هو صانع الخيرات، ده طبع ثابت عنده، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يعني ما فيش دورة تتغير فيقوم يختلف من يوم عن التاني أو من سنة عن التانية. الدليل أنه هو أبو الأنوار ومصدر كل عطية صالحة، شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. ربنا الدليل أنه هو بيعمل خير بس ما بيعملش شر أبدا، أنه ولدنا بكلمة الحق، كلمته هو، عشان نكون باكورة من خلائقه. الكلام ده ممكن يتفهم على مستويين. المستوى الأولاني هو الخلق الأول. ربنا من محبته لينا من قبل ما نتوجد ولدنا بكلمة الحق، يعني خلق آدم وخلق من خلال آدم الطبيعة البشرية بكلمته، كلمة ربنا اللي خلقتنا، مشيئته كده يعمل الإنسان حاجة حلوة، عشان نبقى باكورة في خلائقه، يعني نبقى أحلى حاجة في خلقته. لما ربنا بص لآدم وحواء لقى إن اللي عمله حسن جدا، أحلى من كل اللي عمله قبل كده. فإحنا في عينين ربنا أحلى حاجة في الدنيا، أحلى من الشمس والقمر والحيوانات والشجر والطيور والورد والكلام. إحنا في عينين ربنا أحلى حاجة، ودي مشيئته لأنه صانع الخيرات، أنعم علينا بالوجود، أنعم علينا بالحياة بكلمته، حتى نكون باكورة في خلائقه، يعني الأطفة الأولى في كل الخليقة اللي عملها، أحلى حاجة في كل اللي عمله. لكن الكلام في العهد الجديد ياخد بعد تاني وأجمل، أن لأننا بعد ما ربنا خلقنا سقطنا في الخطية وتشوهت طبيعتنا وبقى محكوم علينا بالإعدام بالموت، جاء المسيح له المجد فولدنا مرة أخرى. قال لنا تتولدوا مرة تاني من فوق، تتولدوا من الماء والروح، تتولدوا بكلمة الحق. هنا كلمة الحق اللي هي ربنا يسوع المسيح، عشان كده المعمودية باسم ربنا يسوع المسيح، باسم الثالوث الأقدس. وبكلمة الحق لازم يتقري قرايات من الكتاب وقت المعمودية، حتى تكون الولادة الجديدة بكلمة الحق وبمشيئة الله. فالله يشاء أن يلدنا مرة أخرى بكلمة الحق، كلمته، حتى نكون باكورة من خلائقه، نبقى احنا الخليقة الجديدة اللي كان عاوزها. إذن الآية دي ممكن نفهمها على أنها تمثل الخليقة الأولى، لكن الأحلى كمان نفهمها أنها بتكلمنا عن الخليقة الجديدة أو الولادة الجديدة، اللي هي نعمة كبيرة أو من ربنا. هو بيأكد أن ربنا كل حاجة من إيده حلوة، وأظهر عطاياه الحلوة، أنه شاء فولدنا بكلمة الحق حتى نكون باكورة من خلائقه، عشان نورث السماء ونبقى أبكار، كنيسة أبكار يسميها، لأن يسوع له المجد هو البكر بين إخوة كثيرين. ولأن الأبكار في العهد القديم كان محكوم عليهم بالموت فتفدوا، كان كل بكر من شعب الله يفدى، ولو ما كانش يتفدي تتقطع مقرقبته إذا كان بكر حيوان. فإحنا كلنا كنيسة أبكار، يعني كنيسة مفديين أو كنيسة مكرسين لله، جماعة كده مخصوصين بتوعة ربنا. فصرنا باكورة من خلائقه، كل ده مش بفضل مننا، ده بفضل منه، دي عطية صالحة من عنده. فالله الذي يصنع كل العطايا الصالحة ويعطينا كل المواهب التامة، كيف يجربنا بالشرور؟ ده اللي عاوز يقوله معلمنا يعقوب. فبعد ما كلمنا في النص الأولاني من إصحاح واحد عن التجربة اللي نقبلها فرح، احسبوه كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، رجع يكلمنا ويقول لنا اللي يغلط ما يقولش تجربة من ربنا، يقول أخطيت يا رب، أنا اللي مسؤول عن الغلط مش أنت يا رب. لأن كل إنسان يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. كده واضح الفرق بين النوعين. عشان كده لما نصلي ونقول لا تدخلنا في تجربة، نقصد بالأخص إيه؟ النوع الثاني. عشان كده نكملها ونقول لكن نجينا من الشرير، يعني لا تدخلنا في تجربة، يعني رب ما تسمحش نغلط، ونجينا من الشرير اللي عاوز يغلطنا. لكن هل تعني لا تدخلنا في ألم؟ طب ما يمكن الألم ده يدخلنا السماء. لكن إن كنا يعني كضعاف الإيمان نقول له يا رب حتى التجارب الأولانية بلاش منها تعدي، يعني على اعتبار إن إحنا بنخاف من المشاكل والهموم فإذا قلناها بانكسار كده ونقول له رب إحنا مش قد التجارب بنخاف منها، لا تدخلنا من التجارب، يعني ممكن تتقبل. لكن هي في الأخص حتى في الترجمة بتاعت أبانا الذي اللي يقولوها العيال الأمريكان، يقولوا lead us not into temptation، يعني مشينا بس مش في الإغراءات وفي الخطايا، يعني لا تدخلنا في تجربة، هي دي الترجمة البسيطة بتاعته، ما تخليناش نتزحلق في الغلط. فإذا إحنا هنا لما نقول لا تدخلنا في تجربة نقصد بالأخص يا رب ما تخليناش نغلط في حقك، ما تخليناش نعمل الشر. يبقى الواحد وهو بيصلي الصبح يقول أبانا الذي، عارف أن الشيطان واقف له على الباب، واقف له جنب السرير، واقف له في كل حتة عاوز يغلطه، فيصلي يقول له يا رب لا تدخلنا في تجربة، مش عاوز أنجذب وانخدع، مش عاوز الشهوة تحبل وتعمل خطية، الأحسن الخطية تكمل وتبقى موت، نجينا من الشرير، أدي معناه. لكن إن سمحت التجربة اديني بقى الحكمة، واديني التواضع، واديني الصبر، واديني العمل التام، واديني التواضع، اديني كل البركات الأولانية. إذن يا إخوتي الأحباء، الخلاصة بقى بعد ما فهمنا النوعين من التجارب، يا إخوتي الأحباء ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. يبدو أن خطية الغضب مشهورة في كل جيل، فمثال للنوع الثاني من التجارب اللي هي الخطايا الشرور، خطية الغضب في كل جيل خطية مشهورة وكثيرة. وبعض الناس بيعتبروا أن خطية الغضب دي حاجة يعني عادية، يعني ما يعتبروهاش خطية ساعات، ما يقولوهاش في اعترافاتهم يعني، بينما دي خطية كبيرة. فيدينا معلمنا يعقوب مثال ازاي بقى تحارب التجارب التانية دي، ازاي لا تنجذب وتنخدع. فيقول شوفوا بقى، ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، يعني اسمع بحماس، اسمع كتير، اسمع وتكلم قليل. كانوا دايما يعلمونا واحنا اطفال، ربنا عمل ودنين ولسان واحد عشان تسمع ضعف ما تتكلم. تلاقوا طبعا شعبنا المصري كأن عنده لسانين وودن واحد. لكن ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، اسمع كتير قبل ما تتكلم. وعادة كلنا جربنا لما تسمع اللي قدامك لأخره وما تقطعش، غالبا اللي انت هتقوله يطلع أحسن، بينما لو ما سمعتش كويس اللي انت هتقوله غالبا هيطلع أقل أو يطلع مش في مكانه. مبطئا في التكلم. مبطئا في التكلم مش معناها يعني الواحد يتهته في الكلام، لا، مقصود بيها اتكلم بحساب، طلع الكلمة بحساب، طلع الكلمة بطيئة عشان تبقى في مكانها، طلعها بطيئة عشان تبقى بتتبعها وانت بتقولها. لان في واحد يقول 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 وبعدين يرجع يقول يا ريتني ما قلت. طب هو الكلام سبقك؟ ايوة سبقني. طب خليك بطيء في الكلام عشان ما يسبقكش، عشان يبقى عقلك بيتابع لسانك، يبقى عارف الكلمة طالعة مظبوطة ولا يفرملها. لان الكلمة المقولة في مكانها دي زي تفاحة ذهب في مصوغ من فض، يقول كده سليمان الحكيم. الكلمة اللي تطلع في مكانها دي حاجة جميلة، كأنك جايب تفاحة ذهب وحطتها في صينية فضة كده جميلة، حاجة في مكانها. والتدريب ده كلنا محتاجينه على فكرة. يعني تيجي تتكلم وبعدين تحسبها مرة واثنين وتلاقي انه كده كده الكلام مش هيفيد، خليك ساكت، يبقى استفدت حكم. ويمكن تحسبها كويس يطلع الكلام قليل خالص بس في مكانه يؤدي الغرض. ولما تقول كلمة في مكانها صعب ترجع تندم عليها، لكن ممكن تقول عشرات الكلام متعرفش تلمها تاني. الكلمة اللي تطلع زي القنبلة وزي الرصاص متعرفش ترجعها تاني، هي طلعت خلاص، تقعد تعالج فيها وتداوي فيها. طب ما كان الأحسن تطلع الكلمة بحساب. ياما كلام الناس بتندم عليه ويكون تأثيره صعب بس طلع. مش كان الأحسن نبقى مبطئين في الكلام؟ ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. الغضب واللسان قرايب، ومعلمنا يعقوب عامل كده دكتوراه في موضوع اللسان، هتشوفوه في يعقوب 3 يتكلم عن اللسان بالتفصيل. وده يدل على أن هذا الشخص كان شخص روحاني تقي بيراقب نفسه. فالتدريب اللي بيقولها لنا دي أكيد عايش وأكيد مجرب، فأكيد كان بيتكلم بحساب. عارفين تبان فين؟ تبان في أعمال 15. في سفر أعمال 15 اجتمع الآباء الرسل عشان يحلوا مشكلة في تاريخ الكنيسة، في الكنيسة الأولى، مشكلة التهود، إن في شوية مسيحيين بيقولوا لازم المسيح يبقى يهودي الأول. وجي بولس وطلع قابل الآباء الرسل وابتدوا يحكوا مع بعضه. فضل يعقوب ساكت 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 مع أنه كان أسقف أورشليم، يعني يعتبر أكبرهم. ولما سكتوا كلهم وقف يعقوب وقال خلاصة الكلام وحط القرار. فطلع أنه مسرعا في الاستماع سمع بطرس وسمع بولس وسمع بقية التلاميذ، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. طلع كلامه حكم، وطلع كلامه هو قانون الكنيسة الأول. طلع قانون للكنيسة كلها بإجماع كل الموجودين، لأنه شخص حكيم، تكلم بحساب، يسمع كتير، بطيء في كلامه، بطيء في غضبه. لازم نتمرن على التدريب ده، احنا كلنا ممكن نقع في الغضب. لألا واحد فينا يظن أن الغضب خطيئة بسيطة، يقوم معلمنا يعقوب يكمل ويقول لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يعني لا يمكن لإنسان غضوب أن يرضى الله. في واحد من القديسين الأوائل النساك قال كلمة تخوف، قال لو أقام الغضوب ميتا لا يمكنه أن يرضى الله، مش هيرضي ربنا برضه. لو الغضوب وقف ميت على حيله برضه ما يرضيش ربنا. يعني قد كده الغضب يزعل ربنا، شوفوا احنا بنغضب كتير، لكن الغضب خطيئة وحشة عند ربنا. غضب الإنسان لا يصنع بر الله، يعني ما يمشيش مع البر بتاع ربنا خالص. انت عاوز تبقى بار قدام ربنا ما تبقاش غضوب أبدا. كل ما تقف قدام ربنا فيك شوية غضب انت كده مش بترضي ربنا، انت كده مزعل ربنا، انت كده حاطط حاجز بينك وبين ربنا. وكلكم جربتوا لما يبقى الواحد عنده شوية غضب ما يعرفش يصلي، ما يعرفش، يمكن ما يعرفش يتكلم، يمكن ما يعرفش ينام. غضب الإنسان لا يصنع بر الله. إذن الحكاية تحتاج تدريب. من التدريب المهمة ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. تدريب الثاني، افتكر دايما أن غضب الإنسان لا يصنع برا له أيا كان سبب الغضب. هتقول استفزوني، هتقول المرور، هتقول الحر، هتقول الصحة، بص هي قاعدة ثابتة مش هنعرف نفاصل فيها، غضب الإنسان لا يصنع برا له. جاهد وحاول وما تدورش على الحجة، احنا عاوزين نصنع بر الله. لذلك اطرحه هنا، ادانا عينة من عينات الخطايا، فبيقول بصوا بقى على هذا المنوال بالطريقة دي، بالتدريب الروحية، بالجهاد، اطرحوا كل نجاسة، معنى كده الغضب نوع من أنواع النجاسة، وكثرة شر، والشر الكتير اللي حواليكم، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. يعني بدل ما تقع في أفكار شريرة وشهوات بطالة وغيرة وحسد وكذب ولسان بطال وغضب، اطرح ده كله على الجنب بكثرة الشرور دي كلها، ونشغل في حاجة تاني. ايه اللي نشغل فيه؟ اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. إذن العلاج الروحي لكل أنواع الخطايا في روشتة ثابتة كده، منها إيه؟ كلمة ربنا. عندك أي نوع من أنواع الخطايا عاوز تعالجه عشان تطرح كثرة الشر، اقبل بوداعة كلمة ربنا. يعني اقعد مع الإنجيل واقبل كلام ربنا، خده لنفسك، لأن في واحد يقرأ كلام ربنا معلومات، لكن اقبل غير اقرأ، مش بيقول اقرأ، يقول اقبل بوداعة. بوداعة ليه؟ في واحد يقرأ كلام ربنا يقول ايه الكلام ده، عمال يعترض عليه وعمال يمكن يتهكم على كلام ربنا وعمال يمكن يدور على غلط. يا حبيبي اقبل بوداعة، ده دواء. زي واحد يدوله دواء وحالته خطيرة يقول مر مر، ايه بس دواءته ده، انت في حالة خطيرة، خد الدواء وانت ساكت، اقبل بوداعة. ما تقعدش تقول لا انا لازم اقرا البامفلت بتاعه وبعدين انا اللي تكون مش عارف ايه، انت عقبال ما هتعمل ده كله يمكن يكون المرض غلبك. اقبله بوداعة. حلو قوي الواحد يمسك الانجيل كانه قاعد مع ربنا، يقول له تكلم يا رب عبدك سامع، وكل كلمه من الانجيل ياخدها لنفسه كان ربنا بيقولها له شخصيا، فيقوم ياخد كل كلمه يطلع منها بحاجه. لكن اللي بيقرا الانجيل على سبيل المعلومات بس، أو اللي بيقراه بحثا عن أخطاء، هو ما فيهوش أخطاء بس هو الشيطان بيضحك على الناس كده، مش هياخد حاجة. لكن الذي يقبل بوداعة الكلمة المغروسة، برضو ده تعبير جميل، كلمة ربنا لما تقبلها تتغرس جواك، لأن كلمة ربنا دايما يشبهوها بالزرع، وكان صاحب المثل هو ربنا يسوع المسيح له المجد لما قال مثل الزارع، وكان يقصد كلمة ربنا، البذور اللي عمالة تقع على الأراضي دي كلمة ربنا، وفي أرض تستقبلها وأرض ما تستقبلهاش، وأرض تستقبلها وتتخنق بالشوك، وأرض تستقبلها وتروح مع الصخور اللي في الأرض. لكن اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة، الكلمة مش سمعها تحفظها، يبقى اتغرست. في فرق بين ان الكلمة تكون اتغرست جوه، وبين ان الواحد يكون ايوه انا سمعت الآية دي قبل كده، لا، في فرق بين سمعت وبين حفظت. حفظت احلى كتير، حفظت تثمر اكتر. اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم. انت تعبان من افكار شريرة، اقبل بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفسك. عندك شك، اقبل بوداعة الكلمة المغروسة قادرة أن تخلص نفسك. عندك كبرياء، انها نفس الكلام. عندك غضب، هو نفس الحل. عندك أي مرض روحي، اقبل بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفسك. اقعد مع ربنا وخد من كلامه، هيغسل هينظف. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. إذن الكتاب ده بيعمل علاج سحري. فالإنسان اللي بيقعد مع كلمة ربنا كتير بينظف جواه حاجات كتير قوي. فاطرحوا عنكم كل النجاسة وكثرة الشر، إزاي؟ فاقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. يجي تحفظ تاني، ممكن الواحد يقرأ ويتمعن وبس، يقف عند المعلومات وعند الفهم. لا، خلي بالك، اقرأ افهم، ثلاثة مهمة جدا، طبق عيش. عشان كده يقول ايه؟ ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. واحد يقول طب مش كفاية اسمع، حاسب تسمع بس ممكن تعمل مصيبة، انك تخدع نفسك ويتهيأ لك انك بقيت شخص روحاني. ليه؟ اصلك سمعت وعظات بعدد شعر رأسك، حضرت دروس كتاب كذا سنة، قريت الانجيل 20 مرة. على فكرة كل ده ما يخليكش قديس لو ما كنتش بتعمل، لو ما كنتش بتجاهد ان الكلمة دي تتطبق في حياتك. فهنا بيقول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، حاسب تسمع بس. برضو ربنا يسوع المسيح علمنا الكلام ده في اخر الموعظة على الجبل، ادانا المثل المشهور بتاع ايه؟ البيت اللي مبني على الصخر والبيت اللي مبني على الرمل. فقال اللي يسمع وما يعملش، في واحد بنى بيت على الرمل زي البيوت اللي بيعملوها العيال على البحر دي، شوية موج هتطيرها على طول، هو ده بيته. لكن اللي بيسمع ويعمل بيبني بيته على الصخر. الخلاص مش بكثرة الوعظ، والقداسة مش بكثرة القراية. الخلاص والقداسة مرتبطين بكم تخضع لكلمة الله. كلمة ربنا عايشها ولا مش عايشها؟ ما كلنا عارفين أحبوا أعداءكم، طب كم واحد فينا بيحاول يعملها؟ كلنا عارفين لا تدينوا لكي لا تدانوا، كم واحد فينا بيعملها؟ كلنا عارفين أشكروا في كل شيء، أشكروا في كل حين، كم واحد بيشكر في كل شيء وفي كل حين؟ إذا في كلام كتير احنا عارفينه بس مش بنعمله. فلا تكونوا عاملين بالكلمة، كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. الفريسيين كانوا كده، كانوا عارفين الكلمة تمام بس ما كانوش بيعملوه، فكانوا خادعين نفوسهم، يظنوا في أنفسهم أنهم أبرار. عشان كده ربنا يسوع قال إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين مش هتدخلوا السماء. ليه يا رب؟ لأن الكتب والفريسيين عارفين وسمعين ولكن ليسوا عاملين. أنتوا بس اعملوا نص اللي أنتوا عارفينه تبقى بركم أكتر من الكتب والفريسيين. لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى من ما هو. هنا معلمنا يعقوب يحط مثل تاني غير اللي حطه ربنا يسوع. ربنا يسوع حط لنا مثل البيت اللي على الصخر والبيت اللي على الرمل. هنا معلمنا يعقوب، لأن الأمثال دايما تبسط المعنى، فيقول تشبيه لطيف خالص. يقول عارفين لما راجل يصحى من النوم كده ويبص في المراية فيلاقي شكله ملخبط، ناس بتبص في المراية عشان تظبط شكله، فبيقول يشبه رجلا وجها نظر وجه خلقته في مرآة. مفروض يعمل ايه؟ يبتدي يسرح، يبتدي يظبط. هو ما عملش حاجة، هو عرف، شاف نفسه وبعدين اتدور ونسى ما هو. طب انت خدت ايه من المراية؟ ولا حاجة. فاهمين المثل؟ اهو اللي يقعد مع الانجيل كأن الانجيل ده مراية للانسان، على طول تلاقي نفسك منعكش بالنسبة لكلام ربنا. حاجات كتير قوي زي لازم تتضبط، لسه في خطايا كتير وفي ضعفات كتير، كل ده لازم يتضبط. المراية دي اللي هي صورة المسيح الكاملة الانجيل، الواحد يظبط نفسه عليها. فلو انا بصيت في الانجيل واكتشفت ان في حاجات كتيرة مشوهة في حياتي، مفروض اعمل ايه؟ هبتدي أصلح نفسي بناء على الستاندرد ده، على الصورة دي. لكن لو أنا مشيت وما عملتش ولا حاجة، بالضبط زي واحد ملخبط خالص بص في مراية وتدور وما عملش حاجة، إحنا كنا هنضحك عليه، يبقى اللي في السماء هيضحكوا علينا إن إحنا نقرأ الإنجيل وما نعملش حاجة. يعني لو شفنا واحد يبص في المراية وبعدين ما يستفدش منها في حاجة، هنقول عليه إيه؟ طب نقوله على نفسنا اللي بنقرأ الإنجيل أحيانا ما بناخدش منه حاجة، ما بناخدش منه حياة، ما بنعملش اللي فيه يعني. فبيقول إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة فإنه نظر ذاته. يبقى أول فايدة لقراية الكتاب أو من الفوائد الأولى أن الواحد ينظر ذاته. يعني إذن الإنجيل القعدة معاه تكشف لك نفسك، لما تقعد مع كلام ربنا يطلعك فيك غضب وفيك أنانية وفيك ذات وفيك شهوات وفيك ضعفات ما كنتش شايف. المراية دي بتكشف نظر ذاته، دي أول فايدة. اللي يقعد مع الإنجيل ويقبل الكلمة المغروسة بوداعة لازم ينظر ذاته. الواحد فينا مش ممكن يفهم نفسه وضعفاته ما كانش يقعد مع ربنا. بعد كده اوعى بقى تعمل اللي عمل الرجل ده وللوقت ناسى ما هو، عارف نفسه وقام وخلاص، انا وحش وخلاص وحش وخلاص. طب ما تظبط نفسك، ما الحكاية سهل. ولكن الشكل الحلو بقى للكلام ده ايه؟ من اطلع على الناموس الكامل. اذا كتاب العهد الجديد وناموس المسيحية اسمه ايه؟ الناموس الكامل. شوفوا من الاسماء الجميلة للناموس، مرة يسميها بولس ناموس المسيح ومرة يسميها الناموس الكامل، كأن ناموس العهد القديم ما كانش كامل. عشان كده يسوع لو المجد جه قال فجئت لأنقض بل لأكمل. دلوقتي في حد ينفع يجي بعد المسيح يكمل؟ ما كمل خلاص. وما الحاجات اللي بتيجي بعد المسيح؟ لا دي حاجات ناقصة طبعا، وحاجات كلها مخشوش، وأنبياء كذب كثيرون. لكن خلاص الناموس الكامل جه، هنحتاج ايه تاني بعد الناموس الكامل؟ فبيقول من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية. ده كلمة غريبة خالص، ده الحرية في نظر الناس ملهاش ناموس. لان الواحد لما يقول لك انا حر، انا حر يعني ملوش كبير، يعني مفيش حاجة تحكمه. لا، مين قال كده؟ نحن في المسيحية نتمتع بحرية. اللي حضر معاه منكم غلاطية، اثبتوا في الحرية التي حررنا بها المسيح، مش كده فاكرين؟ لكن الحرية دي لها ناموس، لها نظام. مش معنى ان احنا اولاد الله احرار، حرية مجد اولاد الله، ان مفيش نظام في الموضوع ده او مفيش ناموس. لا، ده احنا لينا ناموس، وناموس يمكن يكون اصعب من الناموس اليهودي. ليه؟ لانه ناموس المحبة، لأنه الناموس كله يتلخص في كلمة واحدة، تحب قريبك كنفسك. والمحبة دي شغلانة كبيرة أوي، شغلانة كبيرة خالص. هيجي يقوله من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية وثبته. يبقى أولا تطلع، يعني إيه؟ اقرأ. وبعد كده إيه؟ اثبت في الكلام. إن ثبت كلامي فيكم، ربنا يسوع يقول كده في إنجيل يوحنا، لازم الكلمة تثبت. تثبت يعني تقراها مرة واثنين وتحفظها وتفكر فيها وتقلبها في دماغك وتحاول تطبقها، وتقع مرة وتنجح مرة. يبقى تطلع على كلمة الله. يبقى اللي ما بيقراش ده ما ابتداش خالص. اقرأ بقى، اطلع، وبعدين وثبته، عشان تبقى الكلمة مغروسة. اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة. فبيقول من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية وثبت، وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، هذا يكون مغبوطا في عمله. مغبوطا يعني ايه؟ يعني يجي له المسيح يقول له نعما ايها العبد الصالح والامين. مغبوط في عمله يعني له غبطة، له فرح فيما يعمله، يشعر ببهجة الحياة مع ربنا. امتى؟ لما يكون بيطلع على كلمة الله وبيثبت فيها، بينشغل بيها وبيعملها. يطلع ويثبت، اللي تعبيرها الثاني المغروسة، ويقبل. دي قبل يثبت، لو عاوزين تحط يقبل، يطلع ويقبل ويثبت ويعمل. أربع كلمات. يبقى الواحد يقرأ ويقبل الكلام، مش يقعد بس كده، يقبله بوداعة، بعدين يثبت فيه، يقعد يلح فيه، يهز في كلام الله، يعني يقعد يكرره وينشغل به، في الآخر لازم يعيش يطبق. ده ساعتها يكون مغبوطا في عمله. عشان كده تلاقوا أولاد الله القديسين اللي عايشين كلام ربنا فرحانين، لأن في فرح بكلمة الله. يقول وجد كلامك كالشهد فأكلته فكاد كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. طب اشمعنى اللي بيقول كده حاسس بفرح واحنا بنقرا كلام ربنا مش بناخد نفس الفرح؟ لا، بطلع وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، هذا يكون مغبوطا في عمله. ده يفرح لازم، لأن كلمة ربنا عايشها وبيدقها وبيفكر فيها وبيعملها ففرحان، لقى كنز. إن كان أحد، هنختم خلاص، إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطل. من الواضح أنه في الزمن ده كان في ناس شايفة نفسها متدينة لكن مش حريصة على لسانها أو مش أمينة في سلوكياتها. فهنا معلمنا يعقوب حطها كده بشكل صريح، قال لهم بص، لو واحد فيكم يظن أنه دين، دين يعني متدين، وهو ليس يلجم لسانه، لو واحد فاكر نفسه متدين ومش عارف يمسك لسانه فهو يخدع قلب وديانة هذا باطل، يبقى ايه؟ بيضحك على نفسه. معنى كده ان اللسان ممكن يكون مقياس لايه؟ للتدين. اذا تعرف التدين الحقيقي ازاي؟ انه لسانه عفيف، لسانه كل كلامه حلو. طب اللسان الغلاط؟ لا، تدينه في حاجة غلط، ديانة هذا باطلة. اذا كان له علاقة حلوة بربنا ليه لسانه لسه معوج؟ ليه لسانه بيجيب سيرة الناس كتير؟ ليه بيكذب من غير ما يسأل، من غير ما يفرق معاه؟ ليه بيشتم كتير؟ لا، مش متدين، ديانة هذا باطلة. بل يخدع قلب، يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى في الكنيسة طول النهار، اما ليه بس يخدع قلب؟ لان لسانه مش مفهوش لجام، وهيكلم عن اللجام في اصحاح 3، وهيحط لنا سلوك اخر يدل على التدين السليم. يبقى اول سلوك يقيم التدين السليم اللسان، ثاني سلوك يكشف عن التدين السليم يقول ايه؟ الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، يعني اللي مقبول عند ربنا صحيح كمتدين حقيقي اللي هيقول عليه. افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقته، كل بقى اللي بيخدموا عشوائيات هنا يفرحوا كده، محسوبين متدينين أمام الله. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. يبقى في سلوك تاني خلي الواحد متدين قدام ربنا أو ربنا يشوفه حلو، يبقى في نظر ربنا حلو، لو مشغول بافتقاد اليتامى والأرامل. ده نفس اللي قاله المسيح له المجد في متى 25 لما قال كنت جوعانا وكنت عطشانا وكنت عريانا وكنت مسجونا، تعالوا يا مبارك يا أبي رسل الملك المعد لكم. إذا كانت حياتهم أساسها إيه؟ حب للغلاب، حب للفقراء، لليتامى، للأرامل، للمحتاجين. طبعا اليتامى والأرامل دول فئات في زيهم كتير. إذا عمل الخير مع المحتاجين علامة تدين، يعني واحد بيصلي ولسانه مش مظبوط وما بيعملش خير، لا مش متدين، ديانة هذا باطل، مش كفاية، ده الديانة الطاهرة النقية هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقته. النهاردة الكنيسة بتوضى بخدمات زي كده، لكن ده ممكن واحد من غير ما يتعامل مع الكنيسة، أقصد يعني من غير ما يبقى خادم رسمي، في جيرانه في أصحابه، يبقى حاسس بمسؤولية عن اليتامى، عن الأرامل، عن المرضى، عن المحتاجين. الروح دي لوحدها تدل على التدين سليم. يعني حتى اللي فيكم مش داخل في الخدمة كشخص خادم يعني مقيد عندنا في الكشوف، لو تحلى بالروح دي بقى مشغول بخدمة اليتامى والأرامل وكل الفئات اللي زي كده، تبقى ديانة هذا مقبولة أمام الله الآب، ديانة طاهرة نقية. طب هل ده يكفي؟ فاضل بند كمان، ثلاث علامات للتدين: يلجم لسانه، يفتقد اليتامى والأرامل، ثالث حاجة إيه؟ وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. يعني تلجم لسانك مهم، وتخدم الغلابة مهم، وتحفظ نفسك بلا دنس في العالم، يعني ما تتوسخش في الدنيا. الناس بتغش انت ما تغشش، الناس بتكذب انت ما تكذبش، الناس بتغلط انت مالكش في الغلط، حافظ على نفسك. يبقى الخدمة تمشي متوازية مع الروحانية او التقوى الداخلية. ما ينفعش واحد يكون بيخدم ومهمل في حياته الروحية، لا، هما اللي هتحفظ نفسك بلا دنس ازاي؟ وكمان اللي بيحافظ على نفسه بلا دنس لازم كمان يفتقد اليتامى والأرامل كده. دي تكمل دي عشان تبقى الديانة طاهرة نقية، تبقى شكلنا حلو قدام ربنا. إذا معلمنا يعقوب كلامه بسيط وكلامه عملي جدا، بيركز قوي على اللسان، بيفهمنا معنى التجارب، بيقول لنا محدش يغلط ويقول ربنا هو السبب، ربنا كل اللي بيجيبه حلم، اهربوا من الغضب، اطرحوا الخطية بحفظ كلمة ربنا. لما تقرأ اقرأ واثبت واعمل عشان ما تضحكش على نفسك. لإلهنا كل مجد وكرامة.